احنا في عبرانيين 11 نراجع بسرعه اللي خدناه. رساله العبرانيين كتبها معلمنا بولس الرسول يقال بعد خروجه من السجن في روما قرب اخر حياته، رساله استراجه لليهود وتثبيت الايمان المسيحيين من اصل اليهود، لان لقى كثير من المسيحيين بعد ما بقوا كانوا يهود وبقوا مسيحيين ابتدوا يرجعوا تاني للايمان اليهودي وينكروا المسيح. فبسبب كده كتب رساله العبرانيين، قال لها ان هو اهتم بالتركيز على شخص المسيح لو الناس يقارن بينه وبين الملائكه والانبياء وموسى ويشوع وهارون وذبائح العهد القديم، وفرق العهد القديم عن الجديد، وفرق الناموس والوصيه عن النعمه في العهد الجديد. وانتهى ان الايمان هو اللي وصل رجال العهد القديم الاصفياء الى ربنا، وبدون ايمان لا يمكن بقراءه. فبدا يكتب عبرانيين 11 يسجل لينا خبرات الايمان اللي نعرفها مع ربنا عشان نتعلم من قصص العهد القديم. فبدا يتكلم عن كل الشخصيات اللي اشتهرت بالايمان في العهد القديم، اتكلم عن نوح، عن هابيل، وعن نوح، وعن أخنوخ، وعن إبراهيم. وقفنا شوية عند إبراهيم لأنه في مواقف كثيرة في الإيمان في حياة أبونا إبراهيم. كان أول موقف قبول الدعوة ربنا أن يخرج لحتة هو مش عارف راح فين. الموقف الثاني أنه عاش في الصيام بالرغم من غناه. الموقف الثالث أنه صار ولدت بعد سن متأخر. الموقف الرابع والمهم قوي انه قدم اسحاق محرقة او ذبيحة، وعنده ايمان ان ربنا ممكن يقومه من الموت حتى لو هو مريض. نقرا اخر جزء عشان ندخل نكمل حياة الاباء. عبرانيين 11-17. بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات. أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثالا. ما ظن الغسر بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس حصان. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظام ثلاثة وأربعة. بان الإيمان أكثر ما بان في نهاية الحال، وهم بيبصوا وهم بيودعوا. فأبونا إسحاق بان إيمانه وهو بيوزع البركة على يعقوب وعيسى. ايه اللي فيها ايمان دي؟ الايمان بالبركة ده ايمان مشتعل، بمعنى كل الشخص من دول يؤمن ان ربنا حاطط في لسانه بركة واللي هيقوله لازم يحصل. وعشان كده قريب جدا على اللي هيقوله ده ايمان. مطلوب يقول لك ما هو كلام، يعني هو خسران ايه ما يبارك الاثنين ويرش ويوزع بركات يعني. فتران ايه يعني زعلهم ليه ما يديهم؟ مش كلام، لا مش كلام. بالنسبة لأبونا إسحاق وهو بيوزع على يعقوب وعيسو عارف ان ده مش كلام، عارف ان اللي هيطلع من بقه هيتعمل، كأن ربنا بيسجل وراه. ربنا بيتمم عليه اللي هتقوله هيتسجل. عشان كده لو تفتكروا قصة البركة دي كان عليها مشكلة ان ام يعقوب اللي هي رفقت قالت له هتفوتك البر كبير بركة البكر، يعني يلا روح خد لبس اخوك البس زيه وانا هديها لك ذبيحة حلوة وتدخل وتطلع من نظره على قد خالص مش ناخد دين. قال لها الاحسن يعرف واخد لعنة مش بركة. قالت له اللي عليتك عليا يلا، قال يعني هي اللي هتشيل المسؤولية. طبعا ده كلام مش موجود. وسمع كلام لان طبعا يعقوب شال البركة النهارده، يعني هي عينه فيه. ودي تحسب لي وعليه، تحسب لي انه يقدر وعنده ايمان ان الكلام اللي هقوله ابو ده كلام ثمين جدا اهم من الورث كله. شايفين الايمان ان اللي هيطلع من بقى ابو اسحاق ده هيتسجل في السماء. فشريف مشغول بيه دي الحته الحلوه اللي فيه. حتى الوحش طبعا انه تحايل على البرق وضحك على اخوه وغش ابوه طبعا ده غلط. لكن الحته الحلوه اللي ما نقدرش ننساها انه كان عنده تقدير وتقييم حقيقي للبرق بركه ابوه سبحانه. فتح الفكره دي مهمه لان ساعات احنا ما نلاقيش يعقوب غير الغلط. لا يعقوب في حته صح بس مش بنقول انه وصلها صح لا، وعشان اللي عمله يعني فات ايام صعبة طول حياته. لكن اللي كان بيسعى وراه وبيجتهد يوصل لانه كان امين في طلب البر في طلبها بس مش في الطريقة اللي وصل لها. زي ما عدد يفكرنا بالآية ساعة ملكوت السماوات يختص والغضبون يختصصون. يعني الملكوت بالذات مفيش مانع انك تلحق تكبسه يعني تغتصب تاخده وتجري. تاخده وتجري مش معناها تدوس على حد. الملكوت بالذات مش ممكن تدوس على حد وانت تاخده وتجري. المقصود تاخده وتجري انك تبقى حريص عليه لدرجة انك انت تعمل اي حاجة عشان توصل. اي حاجة دي ممكن تيجي على صحتك، على مصلحتك اليومية النهاردة، على فلوسك، على حاجات كتيرة قوي. بس ايه بس صحة تاخد الوقت تختصر يعني تبقى مصر على البر مصر على الملكوت. طبعا هنا الاصرار بتاع يعقوب كان واضح لكن الطريقة ما كانتش صح. ده ما ينطبقش في العهد الجديد ده طبعا. مش معقول هنضحك على نفسك عشان نوصل الملكوت، ما مش هنوصل كده فاهمين الفكرة. لكن الاصرار مطلوب. المهم ان اسحاق دخل ليه يعقوب ولبس اللبس والراجل قال له الصوت صوت يعقوب. لكن الحس كان لابس بقى زي فرو المعيز ده عشان كان اخوه مشعر يبتدى يبقى وقال له يعني لعنك يلعن ربنا ومباركك ومباركه وتبقى سيدا مصر اخواتك وحاجة عايز بخير. والكلام ده ايه يطلع ما يرجعش. ده الايمان بتاع اسحاق. فاهمين الفكرة ليه بيقول بالايمان اسحاق بارك؟ لان اذا كان كلام مجرد كلام ما كانش يبقى بالخطورة دي، ما كانش يبقى الخناقة للدرجة دي، ما كانش يبقى عايز يجنوا تخوه. لانه عندهم ايمان ان الكلام ده كلام قوي جدا. كلام ربنا على بق عيسى على بق الاب. عشان كده بركة الاب في العهد القديم بركة الاب والام بركة كبيرة قوي خالص، بركة كبيرة خالص. عشان كده اللي كان بيغلط في حق ابوه وامه يعني كان يعني بينظر اليه نظرة سيئة جدا من اوحش الخطايا. فايمان اسحاق ان الكلام اللي بيقوله كلام عند ربنا بيتسجل. لما جه عيسو بعد كده انزعل جدا اسحاق لما اكتشف المؤامرة يعني. فاسحاق عيسو ده وقال له انا بقيت لي بركة مش فاضل حاجة يعني. قال له يا ابني اضحك عليك اقول لك ايه، انت بالسيف هتعيش وتستعبد عند اخواتك وبالعافية هتسلك، لكن يعني متى جمحت كده وصرت هتقدر تشق طريق. طبعا غير خالص اللي قال يعقوب. طب ما وبدل ما حقنا بالدماء يعني قول له كلمتين حلوين ومشي وخلاص. ما هو كلام انت يعني راجل رايح السماء خلاص يعني. قول له خلاص ربنا يباركك ويوسع فطومك وكلام زي كده يعني. ليه؟ بالايمان. اسحاق لما بيموت بارك. فالكلام اللي بيقوله كلام الروح، كلام قوي، كلام متأكد على الإيمان، متأكد انه لازم هيحصل. وبالذات من الفكرة يبقى الإيمان هنا كان في الثلاث. الثلاث عندهم الإيمان. يعقوب مؤمن جدا بكلام أبوه. عيسو عنده نفس الإيمان المرة دي بقى، مع انه تهاون تحت حقه كتير قوي قبل كده فاكرين؟ لان باع البكورية قبل كده. هو ليه ربنا رتب دي؟ ساعات الواحد يقول لا ده ظلم. الحقيقة هو اي في مؤامرة من يعقوب وفي غش وفي كده، لكن لما نرجع لاول القصة نكتشف ان عيسو يستاهل. لان عيسو باع البكورية من الاول. يعني قال انا ما يهمنيش ابقى الاول، ما يهمنيش ابقى بكر، يعني ما يهمنيش اخد البركة الاولى. كفاية عليها تبع العكس. فدارت الأيام وحصل اللي هو كان بيقوله ثاني يعني غلطته الأولانية اللي بعدها البكورية حفظها صحيح حفظها فقط هو ما كانت عاوز يبيع البركة لكن كانت غلطته لما حدش يلوم ربنا ولا يلوم يعقوب. يعقوب يناسب لأنه تحاير وربنا صلح الغلطة دي بشكل أو بآخر في حياته. لكن عيسو أيضا يلام لأنه من البداية ما كانش عنده نفس الحرص على البركة بدليل أنه باع في شباب البكورية ما كانش فارق بسبب أكل فضع يعني حتى حاجة فضع ما كانتش حاجة يعني بس راح تفضع فالسبب الشعرة دي باع البركة وباع البكورية باع إنسان جزاني. وطبعا في الحقيقة احنا مش لازم ناخدها بشكل حرفي نقول يعني عيسو يروح فيه موضوع يمكن عيسى ربنا يسامحه بعد كده لكن هو رمز للإنسان اللي يبيع بركة ربنا بسبب شهوة واحد يبقى بيجري ورا شهوة قرش أو شهوة جواه أو غرض معين أو مركز يبيع بركة ربنا يبيع رضا أهله يبيع بركة الكنيسة يبيع الملكوت وبعدين بعد كده يبكي علينا ويصلي لأن تقال عنه بعد كده في الكتاب انه ما خدوش حتى بعد ما بكى لانه قد اغلق الباب. عيسو بكى عن قدام ابوه قال له اخويا ضحك عليا مرتين سرق البكورية سرق البر اللي انا مش هقدر اسيبه خلاص صدر الامر. كانت رمز خلي بالكم ده معنى ده رمز ان الانسان ممكن لما يضيع البركة من حياته كتير ما يلاقيهاش لما يطلب لما يفضل بيسعى وراء شهواته كتير ما يلحق يتوب. يقدر ياخدها بشكل او باخر يقدر ياخدها زي ما بيقول الكتاب كما بنار يعني بالعكس يلحق يعني لوط استحق مدح من الكتاب المقدس بالرغم انه خسر مراته وعياله وعينه كل ممتلكاته لكن خلص كما بنار طلع بالعافية. ليه؟ لانه باع بركة ابراهيم ما امسكش فيه واشتغل هنا تدوم عموره كان غلطة كبيرة قوي في الاخر رسيب على ايه؟ انه من رحمة ربنا دي ومن امانة هذا الشخص اللي كان عاوز يمشي مع ربنا ربنا انقذه لكن في السكة خسر مراته تهارب بنات الاثنين الشعوب اللي خرجت منه كان الشعوب متعبة جدا لشعب الله وخلص سنة بنهار يعني خسر كتير بس خسر كتير غير سكت واحد ماتك في ربنا على طول كما بيخفش فكذبت كده حتى لو كان عايز هنا بنوع من التعب لكن ده ما فيش قلق عليه. فاذا بنتحاسى ان احنا يعني الزمن يسرقنا وما نلحقش نغير اتجاهنا وندور على البركة دي الفكرة اللي الواحد عايز يقولها. يعني عاوز اقول ايه في مزاجه ما دي غلطته بقى بالايمان يعود عند موت واحد تاني يعود نفسه وهو بيموت وعنده نفس الايمان ان اللي بيطلع منه بيتنفذ بس حقق 40 سفر التكوين الصح كله تنبؤ من ابونا يعقوب للاصباط ال 12 نبوات القاعدة مهم قوي لانه فيه بيتنبأ ان يهوذا يخرج منه مخلص العالم اللي هو المسيح له المال وبيتنبأ عن كل فتح والاحداث اللي هتعدي عليه. فده في ايمان في الموضوع. ليه؟ لانه لو ما كانش عنده ايمان انه الكلام اللي بيقوله هيتنفذ ما كانش بقى عنده اصرار انه يتنبأ لكل قطع عن اللي هيحصل. يعني هو بيباركهم بيتنبأ باللي هيحصل لهم وبيوصيهم. وفي نفس الاصحاح بناخد الشاهد بتاع انه في الغالب المسيح الدجال هيجي من نفس دان على اعتبار ان يعقوب تنبأ عن ابنه دان وقال دان حي على القريب وفعوان على السبيل لخلاصة انتظرت يا رب. فكانت نبوة غامضة فيها نوع من الانزعاج انه هيطلع منه سبب الانزعاج كله عكس يهود. يهود قال عنه جار وقتل ويطلع يخلص العالم وتكون سيدا وسط اخواتك يعني كل النبوات تشير إلى المسيح المخلص. دائما كانت الإشارة فيه إلى الحية والأفعوان، يصلى وقال للخلاصة انتظرت يا رب. فالأباء بيقولوا أنه يعني قد يكون ده معناه أن المسيح الدجال يأتي من صف دان بالذات، فثم كان لنبوة أبونا يعقوب في تكوين 49. لكن القط لا القط موجود يعني هم عارفين كل واحد نسبه لمين. يعني لغاية بولس الرسول يقول انا بنيامين من بنيامين من صف بنيامين، فما زالوا بيحاولوا يحتفظوا بالانساب يعرفوا هم اصلهم ايه. ايوه اعتقد ان غالبهم بيعرف او بيبحث في مصادره وبيعرف بيعرف انا من صف كذا اصلي كذا بيعرف المتمسكين منهم على الاقل بالايمان. يعقوب عندما يبارك كل واحد من ابناء يوسف فسجد على راس عصا. هنا قصه ثانيه فيها ايمان. بين يوسف جاب اولاده الاثنين ابراهيم ومنسى. منسى ده كان الكبير وسماه كده بعد ما اتجوز بنت فوتيفار بتاع مصر ده، فقال الرب انساني كل تعبي فسماه منسى. لازم بالكم يعني اول ذكر ليه كان اسمه منسى، لانه طلع من السجن على رئاسة الوزراء فظن ابنه ولد في الوقت ده ربنا انساني كل تعب فصممنا. جه الولد اللي بعده سماه ابراهيم لانه الرب باركني واكثر لي يعني معناها الخير الكثير. يقوم بقى طبعا العيال تكبر ويعقوب يرجع بقى ويعرف ان ابنه عايش والايام تعدي، وبعدين يعقوب يعجب قوي وخلاص قرب يموت فعاوز يبارك، فجاب يوسف ولاده الاثنين عشان ياخد بركه ابوه. هم حافظين الحكايه البركه دي حاجه ثمينه جدا. فجاب ولاده الاثنين، فطبعا يوسف مات برضه على اخر الايام بتبقى العين ضعيفه شويه. امسك الكبير وحطه على يمين، ما مش عارفهم بقى يعقوب، حطه على يمين يعقوب هو عارف الايد اليمين فيها بركه، وحط ابراهيم على ايده الشمال. قام بحكمه او بفطنه يسميها الكتاب يعقوب عمل ايده كده بدل ايده فضايق يوسف من زعل لان هو عارف ان مجرد العلامه دي تعني كتير. برضه ده ايمان، العلامه دي تعني كتير فاهمينها؟ الصليب ده يعني كتير قوي ماشي. فقال له ليس هكذا يا ابي الاكبر على يمينك. قال له انا عارف يا ابني، انا عارف اللي انا بعمله. ده اللي يأكد لنا ان البركة اللي بيقولوها الاباء مهياش عشوائية، ده هما بالروح القدس بيبقى عارفين ربنا هيعمل ايه فبينطقوا بيه فاهمين. لان هي على الناس على ابراهيم كان وحش ولا حلو، لكن لان الله بسابق علمه عارف ان البركة في الارض هنا كانت بركة ارضية لابراهيم هتبقى اكتر من منسى، عمل ايده كده تمام فكر ده صادق علم ربنا بتخطط. لكن البركه توزعت حلو يعني ما كانش في فرق بتاع يعقوب وعيسى، لا الاثنين خدوا بركه، لكن لان ابراهيم هيبقى بركته واتساعه اكبر من منسى. ده فعلا في التاريخ كده خير ومنسى وابراهيم كان اكبر. عمل ايه بقى في الحرب؟ برافو. لا دي بعد كده ضايقهم كلهم. يوسف دخل له الاثنين قال له بص يا يوسف ابراهيم وناسا هيضاقوا على اولادي انا مش هيحسبوا ولادك انت، لان دول اللي اتولدوا ليك قبل ما اشوفك حي فاعتبرهم اولادي انا، كل اللي اتولدوا لك بعدهم في مصر ولادك انت. فقسموا البركه مع ال 12 فاهمين المعنى؟ اقوله ازاي؟
ما اداش البركه ليوسف؟
لا ما اداش البركه ليوسف، ادى بركتين ليوسف من خلال ابراهيم وناسا. يعني يوسف بقى نصيب اثنين اولاده ماشي. وعشان كده في تقسيم الاسفار اتقسمت 12 في واحد ما كانش بياخد خالص ارض اللي هو سبط لاوي ده بتاع ربنا المكرس لربنا، لكن اتقسمت على 12 سبط برضه مش 11 فاهمين ليه؟ لان يوسف خد نصيبين ابراهيم ومناسة. بتلاقي ان روايات كثيره تتكلم عن ابراهيم ومناسة كواحد من الاسفار. الله ده ابن يوسف مش ابن يعقوب، لا في البركه يعقوب قال له بالولاده دول هياخدوا بركتي انا مش بركتك انت كابوهم، دول بركتي انا ليهم. برضه ده تصادق على الله لانه عارف ان هذا الناس سيتسع جدا ويدار لا ما هي طب ايه قيمة بقى ان يعقوب يقول مع ان ده كان هيحصل يعني حضرتك عايز تقول كده ان يبان ان ربنا ما عندوش حاجة صدق وان يبان ان اولاد ربنا بروح النبوة بيعرفوا المستقبل ويبان حرص الناس على الالتزام بمشيئة ربنا وعلمه اخدين بالكم الكلام ده كله يعني الواحد يبقى عارف ان بركة ربنا هتمشي بالشكل الفلاني فيسعى لارضائه يعني لما تبقاش الحكاية المصادفات لا ما عندناش مصادفات احنا بفكرنا خالص كل حاجة مترتبة والأبقياء بيعرفوا الترتيب مصدقا بدري يقدروا يعرفوا خطة ربنا بدري لأن الله يكشف سره لخائفين يقول له ده بكرة هيحصل كده مش في أي حد فالأباء قبل أن يحسهم بيعرفوا السر ده فيقدموه كبارة منهم هم لكن دي بركة ربنا في النهاية نكمل بالإيمان يوسف عند موته أو برضو خلي بالكم دول ثلاثة ورا بعض نبتدينا بابراهيم اسحاق يعقوب يوسف كل واحد وابنه ها الايمان بيتوارث دي فكره مهمه مين فاكر ايه فيها الايمان يتوارث ها ايوه برافو تيموثاوس الايمان الذي سكن اولا في اسرتك يحيي وفي امك اسميتي تيموثاوس ده من البدايه عنده استعداد حلو ليه بولس برضه حكيم لقى جدته ست بقيه قوي وامه ست بركة قال عني عاوز الولد الصغير ده في بداية شبابه 15 سنة خده تلميذ عنده وبقى اسقف بعدها ب 10 سنين وهو شاب صغير ليه؟ لانه شارب الايمان صح الايمان يتوارث احنا بنورث عيالنا ايمان ولا لا يقال انه لما تقروا بعض الكتب عن تاريخ الشعب الروسي في القرن العشرين ده اللي حافظ الايمان الارثوذكسي في روسيا الستات العربية لان دول اللي ما كانوش بيخافوا كانوا بيدخلوا الكنائس المقفوله وقت الشعيب في الزعم وكانوا بيعلموا اولادهم الايقونات ورسم الصليب والصلاه في بيوتهم طبعا المدارس ما فيش دين الانجيل ما فيش انجيل والصور ما فيش ايقونات وما فيش حد يصلي ابدا وما فيش اعياد قوانين حاسمه ورادعه طبعا شهداء القرن العشرين من الروس يكتب عنهم كتب دلوقتي لا يقل يمكن قوة عن شهداء اللقبات نفسهم في القرون الأولى ما تعرف كتب عديدة عن اللي حصل فيهم من الاستشهاد اللي قتلوه خلال 70 سنة اللي فات لكن تلاقوا مجرد ما جربة شوف نفسه بديته كانوا بتشربوا الإيمان عشان كده هو اللي عمل النقلة الكبيرة دي النهاردة تلاقوا الكنايس بتفتح بشكل مهول ألفات في كنايس روسيا عندهم إيمان قوي جدا يعني كأنه بين يوم وليلة كده الناس كلها كانت شيعية في لحظة الكنائس موارد لا ما كانتش في لحظة الإيمان كان مستخدم واللي حافظينه الناس الكبار اللي بيورثوه في البيت حتى لو الكنائس اتقفلت حتى لو المدارس ما فيهاش دين هما بيشربوا الإيمان في البيت ودي أسباب القصة اللي بعدها وحصل كده إبراهيم سلم إسحاق وإسحاق سلم يعقوب ويعقوب سلم يوسف كممثل عن اخواته اللي 12 الايمان بربنا فيوسف كمان عند موته ذكر خروج بني اسرائيل واوصى من جهة عظامه قال لهم بص انا هموت وبعد ايام هتتعذبوا في البلد لعنده دخلهم في عز يوسف طبعا كان رئيس وزراء فعيلته يعني اتكرمت قوي وخدوا ارض جيسان عشان دول بتوعرال وما يختلطوش بالمصريين كتير وفي نفس الوقت ايه يعني خدوا كرامة جديدة قد لكن بعد اثنين بعد يوسف خلاص ما عملوش احترام ليوسف ثلاثين دول مش مصريين دول يهود نعذبهم بقى ونشغلهم عمالة وبدأ الاضطهاد المصري لشعب اسرائيل في مصر فيوسف من الاول يتنبأ لهم شوفوا بعد اثنين طويلة هتشوفوا ايام صعبة لكن ربنا هيفتقدكم ويخرجكم من البلد دي ويوم ما تخرجوا خدوا عظمي معاكم شوفوا الايمان طب ايه الايمان في هذه خدوا عظامي معاكم يعني هتسكنوني في مصر صحيح لان طبعا مصريين مش هيقبلوا ده رئيس الوزراء بتاعي الراجل الثاني على مصر يوسف مخلص العالم صحيح كرامه كبيره قوي ليه لكن فعلا موسى هو خارج بعد 400 سنة بالشعب هذا أيضا موسى مصر. فرجين بالك الكلام ده حصل بعدها ب 400 سنة، 400 سنة من ساعة دخولهم مصر يعني 300 وكذا من الحدث ده يوسف بيموت. قال لهم انتوا خارجين من البلد دي ما تنسوش تاخدوا عظمي معاكم. الحكاية دي فيها إشارة جميلة لإيه؟ لأي شركة بين النور والظلمة، يعني أنا برضو من نقطة وأنا شعب ربنا وخدوا عظامي معاكم، أنا لا أنتمي لهذا العالم. لأن صعود الشعب من مصر كان رمز للصعود عن العالم، تبين بالكم؟ فقال لهم تاخدوا عظمي معاكم ما تسيبوليش بقايا في مصر، لأن مصر وقتها كانت فعلا مصر بلد خير. لكن في الحقيقة دي بالذات كانت ترمز إلى عبودية الشر، إن ولاد ربنا متعذبين فيها متبهدلين فيها، فكان التحرر الخروج من مصر ده رمز للخروج من العبودية والصعود للسماء. فحتى يوسف قال لهم ما تنسوش تاخدوا عظامي معاكم. شوف الإيمان، الإيمان إن ده هيحصل لازم، ده الإيمان إن هو خد وحي من ربنا ده كله هيحصل، متأكد إن اللي عرفه ده هيتم وعلى أساسه بيتحرك وبيوصيه. كل ده إيمانيات، كل دي إيمانيات، واخدين بالكم الفكرة؟ الإيمان مش مجرد إن ربنا موجود معايا، ده الإيمان له أشكال وألوان، دي عمالين نتفرج على أشكال وألوان. مرة واحد يكرس حياته بالإيمان، مرة واحد يطوى قاعة عمياء، مرة واحد يقدم ابنه ذبيحة، مرة واحد يضع رجاءه في خلف بعد السن، مرة واحد يشتري البركة بأي ثمن. كل دي إيمانيات، اللي بيحركها إيمان الإنسان من جواه، لكن بتاخد أشكال مختلفة وحالات مختلفة في حياة كل واحد. بالإيمان موسى دخلنا بقى في شخصية ثالثة أو رابعة. شوفوا يا عيني، من يوسف لموسى لم يذكر أحد. زي في الأول في أسماء كثيرة وقع، لازم الإصحاح ده يخلينا نحس بالقلق، هل هنسجل أسماءنا في قوانين الإيمان؟ هيذكر لنا أي حاجة يعني فيها إيمان كده حد يقول فلان الفلاني عايز بالإيمان فعمل فبانت في حياته كده كده، ولا احنا من الناس في الشغلانة دي؟ ممكن تعدي مئات من السنين لا يذكر فيها أسماء، لكن الكتاب والتاريخ يسجل لنا أسماء محددة بالإيمان طبعوا أسماءهم في التاريخ، لا بفلوسهم ولا بأمجادهم ولا بمراكزهم، لا خالص بالإيمان موسى لما كبر. لا في واحدة، لا بالإيمان موسى بعدما ولد أخطاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. دي قصة ثانية بقى. طبعا مع بداية الاضطهاد وكعادة التاريخ كل ما يحصل اضطهاد في الناس ترجع لربها وتقرب منه أي تنسك فئة. ده حصل مع الشعب اليهودي، الشعب اليهودي ابتدى يكسل في عبادة ربنا لما دخل مصر، ابتدى يتهاون، فايه ربنا سمح بالآلام، ابتدوا يتذلوا ويستعبدوا ويتبهدلوا، ماشي. ومرت مئات السنين على كده، لكن ابتدت الناس تصرخ لربنا في بداية سفر الخروج، يقول لك سمعت صراخهم فنزلت لمخلص، يقول له موسى تاني، يقول له انا سمعت صراخ الشعب بتاعي من مصر، اخيرا مطر، اخيرا صرخوا فانا سمعتهم فانا جاي اخلص. طبعا في عبد ساره للتجسس، ما نزلت له اخلص، انا جاي بنفسي اخلص. طبعا ما نزلش، هو موسى اللي نزل ساعتها، لكن ربنا كان معاه، لكن كانت اشاره الى فكره نزلت لاخلصهم فيها. المهم انه دخل الشعب رجع للتدين، رجع لمعرفه ربنا، وبدات الناس حريصه جدا على العباده وعلى الالتزام، والاضطهاد عمال يزيد، لدرجة ان فرعون اصدر قرار لما لقى عيال اليهود بيكتروا قوي في البلد، ان الزيتين اللي بيولدوا العبرانيات القابلات يسموهم لما يلاقوه ولد يفطسوه. قال لهم كده البيات كان عندهم شيء من الايمان او شيء من مخافة ربنا، يعني خاف، مش معقول يموتوا طفل صغير على ايه، فاستحيوا ولاد العبرانيات. فمين فكرة؟ ففرعون نبات اللي انا مش هقول لكم لو لقيتوه ولد في موته قالوا له نعمل ايه؟ الستات اليهود قويات عقبال ما بيستدعونا بنلاقي الولد على ايديهم هنموته ازاي؟ فاهمين الحجه؟ عوض الوحدة طبعا هم بيطلوش بيعملوا كاتب بس هم هربوا من التهمه فيقول فبارك الله القابلات لان هم ما خافوش من فرعون وخافوا من ربنا فاهمين؟ ما خافوش من فرعون وعملوا غلط فظيع ان هم يقتلوا اطفال وخافوا من ربنا يستحيي الولاد هم اطفال يهود ولا مصريين ما تفرقش لكن الموضوع ده ايه كان تفشل الشعب اليهودي بيكثر اي خرج 2 مليون من على الصراط الجيل ده اللي درجة ان المصريين تقريبا بالتناسب كان يتبقوا اقل من اليهود دخل حوالي 400 نسمة خرجوا بعد 400 سنة 2 مليون ده لما تضرب باعلى ارقام في البورصة متنفعش تناسب غريب جدا وكانش عندهم اي نوع من تحديد الناس طبعا لا شبايك ربنا لان كان من بركات ربنا للشعب زمان النسل الكثير لان دي كانت وعد لابراهيم ان انا اباركك بركة ونسلك اباركه ونسلك يبقى اكثر من نجوم الشمس جم اثنين اتجوزوا بعض ان هم ابو ام موسى وكان ناس مريم وجوزها كانوا ناس اتقياء فلما اتولد الولد كان لازم يسلموه عشان بالاعدام يعني بس على فكره القصه دي فكرنا في قصه مين الصلب بيطلع عشان كده موسى دايما يرمز للمسيح لان موسى نبعه للصلب من اول حياته بقى اول ما اتولد خرج القرار بأخره زي المسيح لو المجد بالظبط فكان إشارة للي يحصل لرب المجد بعد كده ماشي المهم انه قال لهم تموتوه ام خبوه وغريب قوي معلمنا بيقول الحته دي مش عارف اعبر عنها يقول بعدما ولد اخفاه وبياه 3 اشهر لانه ما راى الصبي جميلا يعني هو لو الولد شكله واحد كانوا يكلموه الموت تفتكر هو يعني عاوز يعبر عن مشاعر الامومه والابوه انه ما قدروش يقدموه خبوه مع ان اخفاه ده يعني يودي الزهن لان ده في قرار يعني امن الدولة يمنع الكلام المهم ان بقى 3 شهور خلاص الولد ده بيعيط ويصرخ وصوته باين عليه ولادي يعني هتتفضح الحكايه فابتدوا يفكروا هنعمل فيه ايه مش قادرين مش ممكن يسلموه للموت
فيها ايمان كمان
بالضبط هي فيها ايمان كمان ان هم مش قابلين فكره الايمان مش قابلين فعملوا فكره كلها ايمان بقى امه بقى كانت ست كلها ايمان حطت ايمانها في ربنا فقالت هعمل لسغك واطليه بالقار عشان ما يدخلش الميه واحط له شويه حش ونايم الوقت تحطه في النيل طبعا تحطه في النيل ده يعني الاحتمال الاكبر انه هيموت يا موجه تغرقه يا اذا كان في موج يعني يا اما يجوع ويموت لانه مش هتقدر تنتشر لكن ده كان ايمانه البسيط في واحدة عملت كده زمان في وقت المسيح يقال في التقريب ان يوحنا المعمدان برضو انحط على المذبح والملائكة خططت للبرية ايوه ناس نائيين واحد اسمه ناس نائيين كان تقريبا سنه قريب للمسيح ففي اول لقاء في يوحنا واحد راح واحد من اصحابه قال له لقينا المسيح قال له مسيح ايه قال له يعني بس هو زي قال له تعالى شوفه بس فاول ما شافه قال له انا عارفك كويس من ايام السينا تحت السينا رايتك قال له انت ملك اسرائيل انت ربنا لان ده سر ما يعرفوش غيري انا وامي لان لما كنت في سنك وفي قرار بالاعدام انت عرفت المعصر مع العذراء والنور وامي كل اللي عرفت تعمله تخليني تحت السينا وتيجي تاكلني كده في الديره وتهرب وفضلت على كده كتير لغايه ما القرار جت نيرود السماء هل القرار انتهى يعني فده فاشل بإيمان برضه قدر تخبيه نفس الفكره ام موسى عملت كده حطته وما سلمتش للموت قالك ده لازم يعيش وغلبت كل العقلانية اللي ممكن تقول لها ده يموت هالموت حد يفطوا ابن كده في الماء يفطوا. فطبعا يشاء تفكير ربنا اخته بقى اللي هي مريم اخت هارون اخت موسى تفضل تجري على الشاطئ كده تتتبع على السبب رايح فين لغاية ما لقت انه قرب على ناحية الفرعون وبنت فرعون نازلة تستحمى لقت سبب قال انت حب استطلاع ايه اللي فيه ده لقت زيد صغير شكله امور قال لي حتة جميل نفعت ترتيب ربنا بس عجبها المنظر قالت لما خليه معايا فجأة البنت قالت لها عاوز حد يرضعه قالت لها فراحت لما مرتها قالت لها امه الوحيدة في التاريخ اللي قبضت على رضاعة ابنها اللي خدت اجرة وهي بترضع ابنها يعني رضعت ابنها شوف واحد مطربنة لما يكون فرعون نفسه يتربى في بيته اللي هيقلب له الدنيا بعد كده هذه حكمة ربنا ده يعني فرعون نفسه بيصرف وبيربي موسى اللي هيقلب له مصر كلها بعد كده لانه يعني ربنا ذا حكمته غريب غريب. بالإيمان موسى لما كبر في السن أبى أن يدعى ابن فرعون ماشي مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخصية. العجيب بقى في قصة موسى أنه مثلا قعد لغاية 3 سنين أو 4 سنين في بيت فرعون يرجع ويروح يلعب عند الملكة يعني وبعد كده خلاص دخل القصر وما طلعش. لكن ال3 سنين الاوليين وال4 سنين دول امه عملت فيه شغل عجيب غرست فيه الانتماء لشعب الله وحب ربنا وانه يهودي وما حدش يضحك عليك يقول لك غير كده. شوفوا اهميه السنين الاولى في العمر غرست فيه الايمان كله وفضل هو حافظ على الإيمان ده لغاية ما كبر ووعى ولم يقبل قوة سيدة أمه لم يقبل العز اللي هو فيه لأن يبقى فرعون المؤهل مستقبلا يبقى فرعون ويسيب شعبه متبهدل كده. طبعا دي إنما تعني إيمان قوي من أهله وتربية دينية رائعة جدا تربية دينية رائعة جدا ما كانتش بتردعه لابرد دي دي بترضعه ناموس وناموس وتقوى وحب ربنا وانتماع لابراهيم واسحاق ويعقوب. عشان كده ربنا لما خاطبه قال له انا الهك اله ابراهيم واسحاق ويعقوب امه محفظاك اسم ما كانش له اسم ربنا كان ربنا بالنسبة لهم اسمه اله ابراهيم المصريين كلهم الهاتهم هي اسماء فامه كانت تسميه اله ابراهيم اله نسمه اله ابراهيم هم عارفينه كده من خبراتهم دي من البداية ان احنا ربنا معروف عندنا بالخبرات البشرية مش بالمعلومات الذهنية ربنا عندنا خبراتنا توارثها ونزيد عليها كل يوم كل واحد فينا يزود عليها من علاقته مع ربنا لان الله عندنا شخص حي يختبر ويعاش ويعاشر. فكان اله ابراهيم اله البركة اله الخير اله الحق هو ده اللي عارفينه هم ده اللي بيحبوه ما كانش لسه لا في ناموس ولا شرائع ولا ذبيحة عارفين موسى اللي دخل ده كله كل اللي يعرفوه ان دول من نسل ابراهيم اللي نزلوا من ارض كنعان لمصر واتذلوا ابوهم الكبير اسرائيل اللي جده ابراهيم ابو الهدى ده كل معلومات سمعني طفل لكن يعرفنا ان ربنا ما يحبش الغلط يحب الخير وربنا ايده قوية وربنا يحافظ على اولاده عندهم بقى حاجات الاساسية كل ده سلم لموسى في السنوات القليلة جدا من الاولين. وبهذا الايمان لما كبر ابى ان يدعى ابن فرعون. هنا بقى الحياة الايمان بان بشكل واضح جدا في مقارنة ضخمة بين ملك الدنيا كله ده يبقى فرعون في جيله ده يعني دي كانت اعظم حضارة وقتها ففرعون ده يمكن كان اعظم منصب في الوجود ساعته واعظم غنى ساعته ده قبل الميلاد وفهمين الكلام ده فرعنا احنا عمالين نفتخر بالفرعنا موسى كان ممكن يبقى فرعون وقدام كده هيبقى عبد من ضمن العبيد او هيبقى مطلوب للاعدام لو ابتدى يجتهد لصالح اخوانه يذل، يعني يذل مع شعب الله يذل، اذا ذل ويمكن موت، يا اما عز ما فيش بعد فرعون نفسه. شوف الايمان يعمل ايه، الايمان يخلي الواحد يبيع ايه، يبيع الدنيا كلها، فسبت كل الاشياء وانا احسبها مثال لكي اربح الناس. موسى عمل ابى ان يدعى ابن فرعون، لان ساعات تبقى ايه، لازم تختار واحدة من اثنين. في واحد يقول لك ما انا مثل الاثنين، في حاجات ما بتمشيش، احيانا ما ينفعش تمثل الاثنين، الى متى تعرجون بين الفرقتين، ما ينفعش، ما ينفعش تبقى ابن الدنيا قوي بكل طريقتها وبكل مجدها تجري ورا عزها ويبقى لك اسم وصف الاسماء اللي فيها بطريقتهم وتقول انا تابع ربنا. مش هتنفع، مش معنى كده احنا مش هنعيش في الدنيا، لا، لكن معناها مش بطريقة الدنيا، مش بمجد الدنيا، مش تعيا وراء الارضيات. ابى ان يدعى ابن فرعون مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله. يقوم يحط معلم يقول اسمعنا غريب جدا، على ان يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسبا عار المسيح. نقول لك ده لسه 2000 سنة على موضوع المسيح. حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر، لانه كان ينظر الى المجازاة. يرسل بها ايه دي؟ ابعث انت عايز تقول المثال صليبه، يعني اللي انت بتقول عادي يقول ان عار المسيح اللي هو معنى الصليب، المعنى بتاع الصليب موجود من البداية، ان حتى بتوع العهد القديم بالايمان شالوا الصليب. الصليب اللي هو ايه؟ انه يستحمل مع ربنا ولا يسيبش سكته، يستحمل الالام ويستحمل الذل. فاعتبر ان الصليب موجود من العهد القديم، كويس، ده معنى حلو. ايه كمان؟
كان بيأمن بالخلاص
عنده. انا عايز بسأل على كلمة عار المسيح، يعني هل هو بيفكر موسى وبيختار كان فاهم المسيح هيجي يعمل ايه، وكان شايف الصليب وشايف العار المصطوب به وبيفكر ده كله على فرعون؟ معنى بعيد. ايوه ماشي، ايوه قد يكون المعنى اولا معنى رمز. خلي بالكم ان بولس هنا بيعمل وعظة، مش بيحكي ذكريات تاريخية، ده بيقول السلام ده الناس، فعاوز يقول لهم ضمنيا الرسالة ان احنا اللي خلى موسى يبيع مجد الدنيا ويذل مع شعب الله باختياره لانه ينظر الى المجازاة، عارف ان وراها في الاخر اجرة كبيرة او ابدية، احنا مش لازم نبيع عار المسيح بسبب الخوف من الدنيا او اليهود، فاهمين الفكرة؟ فهو ربطهم ببعض لانه عاوز يوصل المعنى التطبيقي ليه، نحن لابد ان نحسب عار المسيح غنى افضل من خزائن مصر نظرا الى المجازاة. يعني دي الرسالة اللي لازم توصل لنا. إذا كان موسى وهو لسه ما شافش أمجاد العهد الجديد وصليب المسيح ومحبة الله الغير محدودة وعمل كده بالإيمان اللي شافه عن أهله، باع مجد الدنيا كلها ومركز فرعون واختار إنه يتذل، يبقى إحنا بالأولى نحسب عار المسيح، عار المسيح اللي هو الصليب، نحسب كل تبعيات المسيرة ورا المسيح بالصليب، بالوصايا، بالآلام، بالاضطهادات أحيانا، غنى افضل من خزائن مصر، افضل من كنوز الدنيا يعني. وده ايمان القديسين، ده ايمان القديسين ان هم كانوا بيختاروا الالم ويختاروا الصليب، يحسوا ان ده غناهم، ده كنزهم، دي ثروتهم اللي يدخلوا بيها السبب، ده اللي بيكنزوا لهم في السماء. جزء من الكنز السماوي مش انك تحط غشين للفقر، جزء من الكنز السماوي انك يبقى لك الام واتعاب من اجل الله، انك حملت عار المسيح، لكن ده غنى لانك تنظر الى المجازاة، عارف ان في ربنا جديد. فاكرين المجازاة دي اول كلمة ابتدى بيها الاصحاح، قال بالايمان، بدون ايمان لا يمكن ارضاه، لانه يجب ان الذي يؤمن، يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن انه موجود وانه يجاهد الذين يطلبون، يعني اللي عنده ايمان لازم يبقى منتظر الجزاء من ربنا، بيعمل حاجه وعارف ان ربنا شايفها، بيعمل حاجه وعارف ان ربنا شايفها وهيجازيه عليه، هيجازيه خير يعني. هو ده الايمان. فموسى عمل كده لانه عارف ان ربنا هيجازيه على اللي بيعمله ده افضل من ان يكون فرعون. شوفوا قد ايه الايمان قوي. كذلك الواحد فينا ممكن يبيع مجد الدنيا نظرا الى المجازاه، عارف ان عار المسيح هيورثه الابديه احسن من كنوز مصر كلها. خلي بالك ساعات الناس تبيع ربنا، تبيع عار المسيح عشان عربيه، عشان 1000 جنيه، عشان شهوه. شوف الاول ما بيحصل، موسى كنوز مصر كلها في عزها ما كانتش تسوى قدامه، هتبقى نعار المسيح غنى افضل من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازاه. فهمت الرساله اللي عاوز اقولها؟ هنا في رساله قرن، رساله تضحيه كبيره، رساله غنى. الايمان يغني الواحد، يغنيه لانه حاسس ان ابن ربنا انه هيورث الابديه كلها بملكه كل على الارض بين الاسلام. فعشان كده معلمنا يعقوب يقول الغنى اقرب للفقر، لما لقى الاغنياء عمالين يعملوا حركات في الكنيسه كده بيكرموهم زياده في الكنيسه. الكلام ده في يعقوب 2 من رساله يعقوب، قال لهم اما تصيرون كبار افكار شريره قوموا على افكاركم، اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثه الملكوت المعد للذين يحبونه. انتوا مش عارفين ان ربنا بيختار الفقراء دول اغنياء في الايمان، في منهم بيبقوا اغنياء جدا في ايمانهم، فيبقوا هم ورثة الملكوت. أغنياء في الإيمان، في منهم بيبقوا أغنياء جدا في إيمانهم، فيبقوا هم ورثة الملكوت أكثر من الأغنياء اللي على الأرض. طبعا ده لا يعني إن الأغنياء ما يؤمنوش، ولا يعني إن كل الفقراء عندهم إيمان، لا طبعا. لكن كثير من الفقراء اللي باينين إن هم فقراء جدا عندهم غنى بالإيمان، وهذا الغنى له عند ربنا كثير. في أغنياء زي أبونا إبراهيم، ده أغنى الأغنياء، ده كانها كده فوق وده اغنى اغنياء الايمان، وكان اغنى اغنياء ارض بعيد، بس ما كانش حد زيه خالص، كانش فارق معاه خالص فلوس الارض، كانش دي اللي شغلها، كان غني جدا بالايمان وبربنا. حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازاه. طبعا دي توحي انه كان كل خزائن مصر هتبقى في جيبه. تعزيز فرعون في بعض في الفكر الفرعوني كان يعتبر كإله، وأن مصر ملكه، يعني كان في وقت كده كان فرعون يعتبر ملك مصر ومصر ملكه، يعني مش مجرد رئيس جمهورية، لا الموضوع أكبر من كده. بالإيمان ترك مصر، بس زي أبونا إبراهيم موسى هيضرب أمثلة متعددة في الإيمان. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. الآية دي جميلة خالص. أنت ترك مصر، لا مش لما هارب، لأن هنا غير خائف. الهروب الأولاني موسى هارب مرتين، في الأول خالص حب يخلص المصريين بشتات، هو عنده تعصب، كان عنده تعصب وما كانش عنده إيمان أوي، لكن كان عنده انتماء يهود، وحب يقول إيه أنا بفهلوته وشطرته وحكمته، ده متربي يعني عارف كل الأسرار العسكرية والحكمة وكل حاجة، أحب ان هو ايه ياخد المكانة اللي يقدر فيها يرفع شأن شعب. فلقى مشكلة بين مصري واسرائيلي، بص حواليه ما لقاش حد، شوف الغلطة هنا، بص حواليه ما لقاش حد فقتل. فتاني يوم على طول لقى 2 اللي هم جماعة ما تتشكلوش، هو عاوز يبقى مصلح وفي نفس الوقت مخلص، خلص من المصريين ويصلح بس. قالوا له ليه انت هتموتنا زي ما موت المصري؟ فخاف جدا، خاف يبقى مفيش ايمان. فاكرين احنا في الاول قلنا ايمان لم يخاف من امر الملك، هنا خاف جدا. ليه؟ لانه ما كانش عنده ايمان. ايه الدليل انه ما كانش عنده ايمان قوي غير انه هرب؟ قبل ما يهرب بص حواليه ما لقاش حد، عشان كده يقول بعدها على طول ايه، كانه يرى ما لا يرى. وهو طالع في المره اللي بعدها كان شايف اللي ما بيشوفش، فاهمين المعنى؟ المره الاولانيه ما كانش عنده ايمان لسه، فكان فاكر لو محدش باصص عليه يعمل اللي هو عايزه. كانش لسه الإيمان ثابت فيه، لما اتدرب 40 سنة في الصحراء خد كورس تمام إعداد قدام 40 سنة. لما بنخوف إعداد قدام عندنا نديهم أول درس عن موسى عشان يعرفوا إن هم مش بيتخرجوا من إعداد قدام. قعد 40 سنة في البرية يتدرب على الإيمان. لأن الموضوع مش سهل، ده في أجيال هتمشي وراه، فلازم يبقى إيمانه قوي جدا. فيقول لك إيه بعد كده؟ ترك مصر غير خائف، جيش مصر طالع وراه، مش واحد شافه، فجيش مصر هيطلع وراه غير خائف من غضب، والملك بيهري طبعا لأن ابنه ليلتها مات، يعني انتقام أعمى، وهو برضه مش خايف. ليه؟ وتشدد كأنه يرى ما لا يرى، هو شايف قدامه ربنا الذي لا يراه أحد غيره. عشان كده في الأول قال الإيمان الثقة إيه؟ بأمور لا ترى، بأمور لا ترى، الإيقان بما يرجى والثقة بأمور لا ترى. يبقى الوحيد اللي شايف إنه ما فيش شايفه. حصل بقى موقف صعب جدا في الوقت ده، إنه وقف عند البحر، هما مشوا في سكة كده ناحية السويس وعلى البحر الأحمر وخلاص، هما المفروض في اتجاه كنعان، أو هما المفروض يعني كانت في الطلب هيروحوا يصلوا في جبل موسى. ده كان الطلب مش أكتر، ما كانوش عارف خطة ربنا بعد كده. هيعدوا البحر إزاي؟ هيقعدوا عند البحر، هيقعدوا يلاقوا إيه؟ غبار جاي، جيش جاي من بعيد. فصار الشعب كله، تصوروا بقى 2 مليون نسمة. لما يصور ثورة عالمة على شخص، كانت يعني مكان سلينا قبور في مصر، يعني من حلاوة الصحر عن الدفن في الصحر. والكلام بقى يهود بقى، يعني صحيح اليهودي مش فاهمين، كلام صعب. وبعدين هو يعني دول نارين، ما تخلونا في الهم اللي جاي، يعني انا ناقص الشعب نفسه هيبقى متعب. بين نارين، بين مصر مصريين كلهم وفرعون عاوزين رئاسته بأي سنة، اليهود كمان مش راضين عنه وعاوزينه، عاوزين ينتقموا منه لأنه خرجه. وده تشدد، محدش سنة بغير الإيمان، تشدد كأنه يرى ما لا يرى. وقف جبل بين المصريين واليهود، يا المصريين هزوه ولا اليهود هزوه، وقال لهم بمنتهى الثقة قفوا وانظروا خلاص يا رب. وراح بقى يصرخ يا رب، قال له من عارف سرب بس موضوع كبير، موضوع كبير قوي. ان انا كنت مع شاي سرفان في الصحراء من كام سنة، كنت في دريان بعيش، دلوقتي 2 مليون في رقبتي وشعب طالع يموتني انا، و2 مليون ده موضوع كبير قوي. هو راجل عجوز عدى 80 سنة بعد، لكن تشدد. كلمة دي جميلة، بقى شديد، كان قوي جدا، كأنه يرى ما لا يرى، لأنه شايف ربنا قدامه عينه بيتحرك وهو شايف. الإيمان يخلي ده يتحرك وكأنه شايف كل حاجة بالظبط، كل اللي هيحصل، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. قد لاحظ الموقف نسينا نقوله، بالإيمان صنع الفتح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبقار. برضو الموقف ده كان محتاج إيمان. ليه؟ أيوة هم شافوا قولة المية بقى الدم، وشافوا جراد، وشافوا جبان، وشافوا برد، لكن قولت ان ملاك هيجي الليله دي هيموت ابطال مصر كلها، واللي مش هيلاقي الدم على عتبة بيته هو مسؤول عن ابنه. ده كلام يعني مش معقول، ده حتى لو خد له دقيقه في كل عيد الليله ما تكفيه. الحسابات بقى البشريه، وبعدين ملاك ايه، وبعدين الافكار ايه، ده الافكار كلهم يعني حاجه في حسن كويسه، كلهم هيعيوا في ليله. وبعدين يعني قلت النقطتين الجن دول اللي خلاص هيمنعوا عننا، كان ممكن مليون اعتراض على فكره الفتح، لكن موسى لانه مؤمن اللي ربنا بيقوله هفر من الشعب يعمل بكم، والشعب شرب منه الايمان في عطاء. اللي بالك احنا قلنا الايمان عدوى، وحتى بقوة إيمانك تعدي اللي حواليك أو تتأثر بشكوك. لو إيمانك قوي يشربوا منك الإيمان، لو إيمانك ضعيف يعدوك بشكهم وبعقلانيتهم. أنت شكرت موسى كان قوي فنشر الإيمان في الشعب كله، فعمله بالضبط اللي ربنا قال يعود ايمان ولا لا. وبعدين ايه ده كلها ايمان واللي لدي هنخرج يخرج ايه ده فرعون لسه اطرفت من قدامه امبارح هنخرج كلنا ايوه كلنا هنخرج الليلادي فكله حضر الشنط يا موسى انت مفروض امبارح من فرعون وقال لك مش عايز اشوف وش التاني قرار ايه خروج ايه اللي انت بتتكلم فيه ده لا يمكن تكون مستني منصور يعني يقول لك يعني مش قبل 10 سنين عشان نقدم تاني الطلب يمكن يكون نفسه لكن ده كان امبارح اتطرد والنهارده بيقول لهم اعملوا حساب تلموا السنه خلاص فيقول لهم هتاكلوا الخروف وانتوا رابطين الحزام واحجاركم في ارجلكم مش هنرحح ابناكم هنبقى جاهزين هناكل اللقمه ونكسب. كانت خطه محكمه جدا كلها مبنيه على الايمان لانه ده كلام واحد كله يعني كلام ملوش اي تفسير ولا عقلاني بالنسبه للشعب لكن الشعب بيقول حاجه لان هم شافوا 10 درجات ربنا جهزهم بالايمان عالي بمستواهم شافوا عند فرعون واللي ربنا بيعمله فابتدى الشعب يثق في نفسه ويثق في ربنا شويه شويه لغايه لما قال لهم تذبحوا قال لهم حاضر نذبح في الفجر ونتلم في بيوتنا محدش يخرج بره ونرد طبعا نتلم في الكنيسه دي تدخل جوه الكنيسه ما تطلعش وقت الطوفان وقت الموت تلبس في الكنيسه ورش الدم خلي الصليب على بيتك على حياتك صليب يسيل حواليك مش عارفين تخاف منه الموت يهرب من القلب فاهمين المعنى؟ وبعدين فعلا صار صراخ في شعب مصر كلها واتبع فرعون موسى في نفس الليل قال له خد شعبك ويطلع من مصر ما تقعدش لحظه تطلع دلوقتي قال له احنا جاهزين جاهزين ده كل ده ايمان ايمان عجيب ايمان انه يقود شعب هذا مقداره شعب من الجهله للفقراء كلهم فقراء وجهله وعيال وستات غلابه وشغلانه صعبه دي ما فيش طريق مواصلات ولا نقل ولا تعايرش الى ما شاء الله كده حتى عارف يروح فين يقول لك حاجاتهم لم تبلى 40 سنه يعني الامام بيشهد كل يوم ان ربنا بياخد باله من كل حاجه فطلع موسى رجل ايمان بار رجل ايمان عظيم جده ابراهيم شارب بقى من عن جده شارب الايمان شوفوا كل اللي فات ده كان الايمان المتوارث ابراهيم يسلم اسحاق اسحاق يسلم يعقوب يعقوب يسلم يوسف يوسف يعدي منه الايمان ويتسرب لغايه ابو وام موسى بعد 600 سنه يبقى عندهم ايمان بار وهم شربوا الموت موسى ينقلوا للشعب لكن هذا الشعب لم يثبت فيه الايمان بعد بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا آخر خطوة إيمانية واضحة جدا في القصة دي عبور البحر لما وقفوا قدام البحر والموت وراهم وقدامهم عبروا البحر كما اليابسة القصة دي فكرت في حاجة في العهد الجديد غير المعمودية أيوة مطرس ماشي على المية كان عاوز يقول له انا نفسي اللي مشيت شعب قبل كده على الماية بس بدل ما يمشي على الماية يقلقوا انا فتحت لهم البحر مشي على ارضه عشان كده احنا نقول في التسبيحة سور ماء يمين وسور ماء شمال سور ماء منظر مرعب منظر عارفين لما يبقى مثلا حوض سمك كبير كده تلاقي السمك بيجري وفي ماية بس في زيت انت عارف ان في زيت نفس المنظر بس من غير زيت وعلى مستوى بحر مستوى بحر متر متر
ولا اتجمدت
يتاخد مثلا كذا ساعة عشان نعدي
اتجمدت
لا يعني هو دي الاعتقاد السائد في تفسير كلمات الكتاب ان المية وقفت صور وقفت صور فطبعا مجرد ان الخط ده رعب دي محتاجة ايمان هيحط رجله ممكن تنزل عليه طبعا عشان كده موسى عدى اول واحد وهو ده الموت ان الواحد داخل على الموت بقلب جامد مش همه لانه قدامه الحياه واضحه ما اعرفش بقى طبعا بدليل ان موسى والكلام التفسير ده لو في احد المزامير لما يقول لك وقعت اقدامهم قعر البحر في المزمور يقول كده هو بيسترجع مراحم الرب بيسترجع عطايا ربنا يقول ان وطأت اقدامهم ارضية في البحر من غير بقى لا غوص ولا بتاع، نمشي برجليهم على ارض البحر. فاهمين المعجزة؟ معجزة عجيبة. وعشان كده نقول كتسبح ارض غير ظاهرة اشرقت الشمس عليها، مرة وحيدة في التاريخ اللي ارض البحر الشمس جات عليها عجيبة. ليه؟ لان الارض في البحر واسع واسع طريق لربنا وولاد البحر يشق شريف قدام ربنا الناس. ده ايمان ولا مش ايمان؟ ايمان ابو موسى نفسه كل اللي معاه حاجه، لان كان ممكن قاعد يكسر يرجع، لكن هو داخل بقلب جامد وكلهم وراه. هنا الراعي اللي عنده ايمان قوي عشان الناس تشرب منه تمشي وراه، يقول لك يعني نموت معاه خلاص. هذا اللي قاله ثوما لما قال فلنذهب لنموت نحن ايضا معه، لما المسيح قال لهم انا هنزل بقى وشيء، قالوا له الناس عاوزه تموتك هناك. قال لهم يا ابني ساعات النهار 12 ساعة، لو هنمشي في النهار مش هيحصل حاجة. قالوا خلاص نروح نموت معاك وخلاص. لما عارفين اليهود بيتأمروا عليه هينزلوا اورشليم اليومين دول، لكن هو بدل ناوي خلاص يتبعوا هم كمان ايمان عدو. فموسى شق البحر ودخل فيه ودخل الشعب كله. اختاروا آية عشان نصلي. لا مش مقصود يعني هيبقى تقصير مننا لو ما نقلناش سورة الإيمان للمخدوم. يعني فعلا انك تقول كلام كبير وبعدين يجي يلاقيك الآن أو مضطرب لحاجة تافهة جدا، أو إن ما عندكش إيمان بنعمة ربنا، أو ما تلجأش للصلاة في المشاكل كحل أول، فهيبقى كل اللي قلته مش صدق. أيوة دي هتيجي هتنصف هنتكلم فيها في عاد العند ده. مش شرط إن الخادم يكون مسؤول مسؤولية كاملة، يكون ساعات الأول. اختاروا إيه؟ الايه دي سهله وصغيره. لا خلاص ماشي نقول لا من اول، لانه تشدد كانه يرى ما لا يرى. نقولها بس كده، لانه تشدد. لا مره اخر مره.